سقينا توكلي. طوفي بأرض الله ولتتأملي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أعمال القلوب. تحدثنا في اللقاء السابق عن عمل رائع من أعمال القلوب وهو المحبة، وقلنا إن هناك أعمال وهناك أسباب جالبة للمحبة، وتحدثنا عن السبب الأول وهو قراءة القرآن وتدبر معانيه. وهناك أسباب أخرى جالبة لمحبة الله تبارك وتعالى نتحدث عنها اليوم بمشيئة الرحمن، ولكن في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية. أهلا وسهلا دكتور ياسر. دكتور ياسر، اتكلمنا في اللقاء السابق عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى وقلنا قراءة القرآن، ماذا أيضا من الأسباب التي تجلب محبة الله تبارك وتعالى؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا هنذكر جملة من الأسباب وبعدين نفصل فيها.
تفضل.
نحاول نجمع عدد من الأسباب. من أهم هذه الأسباب المحافظة على الفرائض، وهي تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، ثم المواظبة على النوافل وهي فعل المستحبات والسنن المؤكدات وغيرها وترك المكروهات. في سبب آخر هو دوام ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالحال. سبب آخر من أسباب حب الله سبحانه وتعالى، أسباب التجلب لنا تجعلنا نحب الله، أن يكون الإنسان يؤثر محاب الله سبحانه وتعالى، ما يحبه الله، على محاب نفسه، خصوصا عند غلبات الهوى، وأن يرتفع بنفسه إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى وأن صعب المرتقى. بعد ذلك هناك مطالعة ومشاهدة آثار الأسماء والصفات، وبعد ذلك مشاهدة البر والإحسان ونعم الله سبحانه وتعالى. من أعظم الأسباب الجالبة للمحبة الخلوة به سبحانه وتعالى وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل. من الأسباب الجالبة للمحبة انكسار القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. من الأسباب الجالبة للمحبة مجالسة المحبين الصادقين. من الأسباب الجالبة للمحبة البعد عن كل ما يقطع الطريق إلى الله عز وجل. كده دلوقتي بقى عندنا اللي قلنا كله 10 أسباب.
جميل.
واحدة منهم سبب ونتكلم في واحد واحد.
نتكلم بقى في التسعة الآخرين واحد واحد، وأول هؤلاء التسعة أداء الفرائض والمواظبة على النوافل.
نعم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت أكره مساءته. حديث رواه البخاري في صحيحه. هذا الحديث يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى أحب شيء إليه أن يتقرب العبد إليه بالفرائض التي افترضها على كل عبد من العباد. الفرائض دي زي ما قلنا بتشمل أن أفعل الواجبات وأن أترك المحرمات، لأن ترك المحرمات إيه؟ فريضة. أن أترك ما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا، من الظلم، من الغصب، من الغيبة والنميمة، الكذب، وفي نفس الوقت أؤدي الفرائض، أقيم الصلاة الخمس في أوقاتها، لا أضيع وقت الصلاة ولا أضيع أركانها الواجبة من القيام والركوع والسجود، ولابد أن أتعلم كيف أصلي صوم رمضان، أداء الزكاة. أداء الزكاة يعني لازم الإنسان يتعلم كيف يزكي زكاة مالي، مش إن هو مثلا يتصور كده إن هو يطلع كل سنة أو كل شهر لما يجي له حد غلبان يديله فلوس وخلاص. لا، ده لازم يعرف يعني إيه نصاب، ويعني متى الحولي، السنة الميعاد اللي يزكي فيه. أنا أقول مثال يعني كده، مثلا إن الناس معظمها تطلع زكاة مالها في رمضان، ويقول لك أنا صراحة أحب أطلع زكاة مالي في رمضان. هو ما ينفعش الواحد يطلع زكاته في أي ميعاد يبقى هو عايزه. المفروض إن هو يعرف متى ملك النصاب. يقول لي طبعا قد ايه النصاب ده؟ يعني ايه النصاب؟ ممكن ده فرض على كل واحد معاه فلوس ان هو يتعلم يعني ايه نصاب. النصاب ده مبلغ من المال، لما الانسان وصل ملكه له يبقى لابد ان هو ايه يزكي هذا المال بعد مرور سنه من يوم تاريخ
اكتمال النصاب.
اكتمال النصاب، غروب الشمس من اليوم ده بعد سنه ياخد ذنب لو ايه لو اخره. يعني واحد على سبيل المثال اكتمل النصاب ده اللي هو وزن 595 جرام فضة، يعني يطلعوا في حدود، ممكن انت هشوف جرام الفضة النهاردة يساوي كام، جرام عيار 1000 وضربه في 595 جرام. لو اخر بعد سنة، لو هو مكتمل مثلا في 15 رجب، يوم 15 رجب بالسنة اللي بعديها قبل غروب الشمس لازم يكون مطلع كل اللي عليه، كل المال بتاعه يزكيه، يطلع اللي فوق المبلغ ده كاملا، يطلع يكون 0.5% ويكون وصل للفقراء مثلا. هنقول طب ده واحد الناس مش واخده بالها، ده انا عايز اطلع في رمضان. لا، ما ينفعش، انت معادك 15 رجب، انت معادك. فنقول ده فرض الانسان يتعلم يؤدي الفريضه، يؤدي الفريضه في العمره والحج الى بيت الله الحرام، يتعلم ازاي يؤديها على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدي الفرائض في العلاقات بين الناس، هو بر الوالدين فريضه، صلة الأرحام فريضة، الجيران منه قدر فريضة، الإحسان إلى الناس في المعاملة اللي أنت تصدق معه في الحديث واجب فرض، تؤدي الأمانة، لا تخن من خانك، دي حاجات كلها إيه؟ واجبات شرعية، إن الإنسان يكف لسانه، دي كلها فرائض، ويجتنب المحارم، ثم يواظب على النوافل، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني دي منزلة عالية قوي للنافلة، مع إن كان قبلها ما كنا بنتكلم عن الفريضة، ربنا سبحانه وتعالى قال إن أقرب أو أحب شيء يتقرب العبد إلى ربه بالفرائض.
جميل جدا، سؤال رائع جدا، وهو إن الحديث ده يثبت لنا إن الإنسان في مرحلة بيبقى محبوب من حاجات من جهة معينة، ومش شرط يكون محبوب من كل جهة. يعني ربنا يحب منه العمل ده، ويحب منه العمل التاني ده أشد منه، وبعدين لو واظب على كده يوصل لمرحلة يبقى محبوب كله. المرحلة دي مش هيوصلها مباشرة من قد عمل الفرائض، ده الحديث بيقول بعد ما أدى الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال
استمرارية
على النوافل حتى أحبه، حتى يكون محبوبا من كل الوجوه، ودي حاجه مش سهله ان هو يقول. فبعد ذلك ايه؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الله معنى ذلك ان هو العبد هيحل في ربنا، ولا رب هو هيحل في ربنا؟ نعوذ بالله. لا،
هنعرف بقى دي معناها ايه، ولكن استاذنك بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود للاسباب الجالبه لمحبه الله تبارك وتعالى، نلتقي بعد الفاصل.
يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي. يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي.
أهلا بكم بعد الفاصل. دكتور ياسر قبل الفاصل كان متكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى، وتكلمنا عن أداء الفرائض والمواظبة على النوافل، وبدأت حضرتك في شرح هذا الحديث.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الله عز وجل فإذا أحببته، اللي هو اللي أدى الفرائض وواظب على النوافل، مواظبة لغاية ما يحبه الله إلا من كل وجه.
نعم، كنت سمعه الذي
يسمع. هل معنى ذلك ان هو يعني يبقى اصبح جزء من ربنا، او ربنا حل فيه؟ نعوذ بالله، ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه. لو اعتقد حد ان ربنا يحل في مخلوق واحد بس، او ان هو المخلوق ده بقى ربنا، كفر، وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فتخيل لو قال بقى كل البشر دول إيه، أو الأولياء الصالحين أو الأنبياء بقوا هم ربنا، نعوذ بالله. أو في حديث ضعيف جدا ده اللي بيقول يا عبدي أطيعني تكون عبدا ربانيا تقول الشيء يكون فيكون، لا العبد مش هيكون، مش هيقول الشيء يكون فيكون. لكن يعني إيه بقى كنت سمعه؟ يعني سمع، يعني ربنا يوفق هذا العبد. على فكرة الرواية دي تشرحها الرواية الثانية اللي هي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. يعني إيه؟ بالله مستعينا ولله مخلصا، يحقق بالله ولله. يبقى العبد ده سمعه لله عز وجل مخلص، يسمع
الحاجات. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أوفقه إلى سماع الخير
الذي يحبه الله،
الذي يحبه الله،
ويوفقه ببصره إلى أن يبصر ما يحبه الله. يعني إيه؟ يعني يقرأ في القرآن، يقرأ في كتب العلم، يتفكر في السماوات، يغض بصره عما حرم الله عز وجل، ما يشوفش مناظر وحشة ويفضل بصص لها. لا
يعني دكتور ياسر، اللي يغض بصره مرة واثنين وثلاثة اجتهادا منه
هيحب ربنا،
هيحب ربنا، وسيصل إلى الدرجة اللي ربنا يوفقه إنه بعد كده يغض ضبط بصره بشكل تلقائي وسهل.
ضبط كده،
لأنه كنت سمعه الذي كنت بصره الذي يبصر به.
أيوة نعم. وبي يبصر، يعني بالله بقى مستعين. إلا الإنسان هيقدر يعمل كده إزاي إلا توفيق ربنا. ده كل إنسان يوفق لغض بصر يعني الحرام، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فلما يكون العبد ده على الدوام بقى في كل لحظاته لله يسمع ويبصر ولله يمشي، رايح فين؟ تلاقيه في مشوار في طاعة ربنا، وربنا بيوفقه ويعينه ويخليه يقدر يعمل في وقت قصير وبجهده قليل اللي غيره ما يقدرش يعمله. الصحابة رضي الله عنهم لقيناهم بالله عز وجل فتحوا بلاد العالم لغاية النهاردة الإسلام فيها، وفي مدة وجيزة جدا. وساعات كان ربنا يوفقهم يعني خوارق عادات، يعني مرة في إحدى الغزوات ما فيش سفن والعدو هرب وحرق السفن وفي نهر، سعد بن أبي وقاص قالوا توكلوا على الله ومشوا، الخيول سبعت ومحدش اتبل منهم، خف واحد بس اتبل، وربنا عز وجل يسر لهم في فتح فارس. وكذلك في فتح كل البلاد دي بأسرع ما يمكن، والإسلام استقر فيها حاجة معجزة، خوارق عادات، كرامات الأولياء، لأنهم بالله يسمعون وبالله يبصرون وبالله يمشون وبالله يبطشون، غلبوا أعدائهم مع أنهم كانوا أضعاف وضعفة في كل المعارك. فده معنى كده. وبعدين نشوف الأثر بتكملة الحديث الجميل جدا اللي بيقول قال الله عز وجل وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن. نشوف العلاقة دي بقى اللي هو اللي ربنا بيحبه وهو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا عز وجل يجتمع يعني عنده سبحانه وتعالى إرادة قبض عبد المؤمن، قبض عبده المؤمن، وكراهة مساءته. فسمى اجتماع محبة شيء وكراهة شيء تردد، مش ناشئ عن ان ربنا يعني سبحانه وتعالى ان يغيب عنه علم شيء، زي ما احنا بترددنا احنا بنبقى مش عارفين ايه الخير فين وإيه الصح وإيه الغلط، لكن ربنا سبحانه يعلم كل شيء. لكن اجتماع أمر محبوب واجتماع أمر مكروه، وإن ربنا لأن المؤمن مش هيوصل للخير الكتير جدا إلا ما يموت، بس ربنا فطر عباد عشان الحياة تستمر إنه ما يحبوش الإيه الموت. فيقول الله عز وجل ما ترددت في شيء أنا فإن ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقدر علينا حاجات تؤلمنا بس لأن فيها الخير، لأن مصلحتنا فيها أكبر وأكثر حاجة في موضوع الموت. وإلا فربنا سبحانه وتعالى يغضب لغضب المؤمنين، وسبحانه وتعالى لأن شوف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال مر أبو سفيان بصهيب وسلمان وبلال، فكان في فترة الهدنة بعد ما المشركين نقضوا العهد، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، كان لسه أبو سفيان ما أسلمش. فقال أبو بكر أتقولون هذا لسيد قريش ورئيسهم؟ وبعدين حس في نفسه حاجة من الكلمة دي، هو عايز أبو سفيان يقرب للإسلام، فالكلمة دي كبيرة على أبو سفيان، بس دول أفاضل. فراح للرسول صلى الله عليه وسلم وحكاله، فقال يا أبا بكر إن كنت غضبتهم فقد أغضبت ربك. أبو بكر الصديق هو أحسن منهم كلهم وله فضل عليهم، بس تخيل إن غضبتهم لقد أغضبت ربك. لو إحنا كده نبص ان اولياء الله الصالحين المطيعين لله عز وجل احنا ساعات بعضنا ساعات يبقى عايز يغيظ اللي قدامه ويغضبه ازاي ويدور على ازاي يغيظ، ممكن كده تبقى تغضب ربك سبحانه وتعالى. فذهب اليهم وقال يا اخوته اغضبتكم؟ قالوا لا غفر الله لك.
ده حرص سيدنا ابو بكر بقى رضي الله عنه على ارضاء ربنا سبحانه وتعالى،
لانه هو لان ربنا يكره مساءة المؤمن. تخيل كده كل الحاجات اللي بتؤلمنا في الحياه لو احنا بنحب ربنا وربنا سبحانه وتعالى بيحبنا يكره مساءتنا، ويبقى ممكن الدنيا تتهد علشان المؤمن ده
ويكره منا يعني مساءة الناس. يعني
طبعا
انا اسات لاي انسان طبعاً الله يكره
من المؤمنين دول ربنا يكره مساءتهم ايضا، فاياك ان تسيء للمؤمن. فده الحديث الرائع العظيم في اداء الفرائض ثم المواظبه على النوافل.
نعم بكده يبقى ده السبب الثاني من الاسباب الجالبه للمحبه، اداء الفرائض والمواظبه على النوافل. حيك قلت سبب ثالث وهو دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، ما المقصود من هذا؟
دوام ذكري، قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الإنسان اللي بيحب حد هيفضل فاكره على طول، هيفضل فاكره بيفكر فيه. هو أصل معنى الذكر أصلا حضور المذكور في قلب الذكر، بيفتكره أنا تذكرت الشيء الفلاني بقول بعد كده بلساني، لكن أصل الأمر أنه هو إيه بقلبي، خطر على 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 قلبي وبعد كده عبرت عنه باللسان. الذكر بالقلب يعني التفكر في الله سبحانه وتعالى في اسمائه وصفاته واياته، اياته في الكون وفي القران، وبعدين بذكره بلساني بقول سبحان الله والحمد لله، بقرا القران، بقول لا اله الا الله، بل الحمد لله، لا حول ولا قوه الا بالله، واحاول افكر في معانيها عشان الاثنين مع بعض، مش ان انا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مش هو ده. لازم تحاول تفكر قد ما تقدر، تقرا الاذكار وانت بتحاول تستحضر معانيها.
لا لأن استحضار المعنى هذا هو الذي يؤثر علي، أما
أصل معنى
نوكبة أو في حركتي وفي تعاملي معه.
في الحقيقة الأذكار كلها لابد تأملها كلها توحيد، وكلها معرفة بالأسماء والصفات، وكلها شهود الربوبية والألوهية، وكلها إيمان باليوم الآخر، وكلها محبة للرسل. فالحاجات دي هي اللي بتعمق في قلبنا.
دكتور ياسر، مسألة دوام الذكر على كل حال أنا أظن أن فيها من العمق والكثافة والغزارة ما يجعلنا يعني نتحدث عنها في لقاء مقبل إن شاء الله. وإلى هذا الحد نكتفي لأن وقتنا خلاص انتهى. فنشكركم شكرا جزيلا الدكتور ياسر برهامي الداعية الإسلامية المعروف، شكر الله لكم. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا قلوب المتقين توكلي، طوفي بأرض الله ولتتأملي، ولتسألي ولتسألي أين الخلاص ولتسألي. يا قلوب المتقين توكلي.